بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 36 في سلسلة دروسنا يغالطونك إذ يقولون. وكما تعلمون، المغالطة التي نناقشها الآن هي قول بعض الناس، ومع الأسف بعض المسلمين، أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان زعيما عربيا جاء لتحقيق السيادة العربية في ربوع العالم العربي، ولم يكن نبيا يوحى إليه من عند الله عز وجل. والبعض يقولون إنه كان سائرا يساريا جمع من حوله الفقراء والمساكين، ومن يسمون اليوم بالمصطلح الجديد البروليتاريا والطبقة الكادحة. نعم، كان الهدف أن ينقل ثروات الطبقة الرأسمالية الجشعة التي كانت تمارس الأعمال الربوية والأعمال التجارية ما بين الشام وبين الجزيرة العربية، كان يسعى إلى نقل هذه الثروات إلى هؤلاء الفقراء، إلى الطبقة الكادحة. وأكبر دليل على ذلك أن الذين أحدقوا به مؤيدين منتصرين له كانوا من الفقراء، وكانوا من المعوزين، وكانوا من الأرقاء. نعم، في حين أن الطبقة الأخرى الرأسمالية كانت تناصبه العداء وكانت بعيدة عنه. في درسنا الأخير كنا نتحدث عن هذه الفئة، فما هو الرد على هذا الذي يزعمه؟ الآن سنتابع حديثنا في مناقشتهم، لكن قبل أن نناقش هذا الكلام أعود فأجيب عن سؤال الأخ السائل الذي سألني قبل درسين. أنا أجبت عن سؤاله في يوم الخميس، لكن أخشى أن يكون الذي سأل أو الذين استشكلوا ما كانوا آنذاك، فينبغي أن أعيد الجواب الآن للأهمية، لأنه لأكثر من مرة هذا الإشكال أثير. أنا قلت في درس سابق إننا عندما نناقش الآخرين نجعل ميزاننا الذي نحتكم إليه بيننا وبينهم العلم، يعني القانون العلمي من النظريات العلمية، لا، الميزان الذي نحتكم إليه معهم هو القانون العلمي، فأيا كان قرار العلم نتبعه. حتى لو أن العلم بقانونه الحقيقي الذي لا ريب فيه انهدانا إلى الإلحاد ألحدنا، انهدانا إلى الإيمان أمنا. البعض من الأخوة استعظموا هذا الكلام، ناقشني في ذلك ورغب أن أجيب بشكل واضح على مسامع الأخوة جميعا، لأنه عم يتصور كثير أنه كثيرون الذين قد يستشكلون هذا الكلام. أنا أجبت يوم الخميس لكن أعيد الآن. ربنا عز وجل هو الذي أمر أن نجعل من العلم ميزانا لحقائق الإيمان التي ابتعث بها الرسل والأنبياء. ربنا هو الذي قال إذا أردتم أن تعلموا صدق الرسل والأنبياء أو عدم صدقهم فيما جاءوكم به فعودوا إلى ميزان العلم ولا تتبعوا شيئا غير العلم، هكذا قال. قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن فالاستجابة لهذا الأمر الإلهي كيف تكون؟ تكون بأن أسأل العلم، ماذا تقول في هذا الذي جاءنا به محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما هيك القرآن عم يقول لي؟ فإذا قال لي العلم إنما جاءك به محمد هو الحق أنقاد له. وإذا لو فرضنا قال لك العلم لا الأمر ليس كما قال أيضا أتبع العلم. الآن في بعض الملاحدة بيريدوا يستدرجون أنه نقول لا 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 أنا دائما أتبع الدين حتى لو العلم خالف أنا بترك العلم وباخذ الدين مشان حتى ياخذوا عن لساننا كلمة ويشيعوها يقولوا شوفوا هدول المسلمين بيحاربوا العلم، شوفوا هدول المسلمين ظلاميين ظلاميين. يا أخي نحن نحتكم إلى العلم ولا سيما في عصر العلم، هدول بتمسكوا بالدين على حساب العلم. لا نحن ما رح نفرحهم بهالكلام، واضح كيف؟ نقول نحن مع العلم، لكن هل يمكن للعلم أن يقودك إلى إلحاد؟ أنت سلفهم تعرف العلم لن يزيدك إلا إيمانا بالله عز وجل، واضح كيف؟ هذا شيء. الشيء الثاني، ربنا علم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يناقش المبطلين والكافرين. ما هو علموا هذا الشيء اللي نحن عم نقوله واللي بعض الأخوة بيستعظموه. الباري عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لأهل الكتاب قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قلن اثبتوا لي ان الرحمن له ولد وانا بسبقكم الى عبادته، اثبتوا لي يعني علميا ان الرحمن ان جل الباري عز وجل الرحمن والعياذ بالله له ولد. اذا اثبتتموا لي هذه المسألة كحقيقة علمية انا بسبقكم الى عبادته كابن لله عز وجل. هذا كلام ربنا، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وطبعا سيدنا رسول الله نعم نفذ هذا الذي قاله له ربه عز وجل، لكنه يعلم سلفا أن العلم أبدا لا يمكن أن يقول هذا الكلام. الباري عز وجل في مجال تعريفه صلى الله عليه وسلم بكيفية محاورة الآخرين أمره أن يقول للمبطلين والكافرين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قال له نعم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تعالوا لنتناقش، والله ممكن يكون نحن في ضلال وانتم على هدى وممكن يكون العكس. هلا نحن هيك بنقول، نحن بنعرف اننا على هدى، لكن لما بتيجي بتناقش المبطل كيف بتقول له؟ بتنطلق معه من هاي المسلمه، بتقول اخي تعال هلا نحن انا راح حط عقيدتي على جنب وانت حط عقيدتك على جنب، بجوز كن انت المصيب وانا المخطئ وبجوز كن انا المصيب وانت المخطئ. طيب ويلي بيجمعنا على الحق شو هو؟ العلم. تعالوا لا تناقش، لكن ربنا علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يناقش المبطلين بهذه الطريقة. نعم، فالمسألة ليس في أشكال، وأنا عندما أناقش ملحدا أناقش بهذه الطريقة لك، وهيك أنا مسكته، لأنه المبطل لا سيما كثير، يعني كثيرون من يعني يتجملون بألفاظ العلم وبشعارات العلم، بيتصوروا أنه هن الذين يرفعون راية العلم، ونحن التقليديون الذين نستغني عن العلم بعقائد الدينية اللي بنحفظها تقليدا، ما هيك بيعتقدوا فينا. طب كيف بدك تثبت لنا العكس؟ كيف بدك تثبت بأننا نحن الذين ربان الدين على أن نتمسك بناصية العلم ولا نتنازل بهالأسلوب؟ نعم، فهذا الموضوع لازم نحن ندركه، وما لازم نحن يعني نستشكله أبدا. نعم. طيب، ماذا نقول لهؤلاء؟ مع الأسف كثيرون منهم مسلمون يلي بيقولوا أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوة ثورة يسارية، يعني من وقتها كان في ثورة يسارية ضد الرأسمالية الجشعة وضد الأرستقراطيين وضد نعم، وكان نصيرا للطبقة العاملة الكادحة وما إلى ذلك. نعم، مع الأسف في المسلمين اليوم من يتصورون هذا التصور. كيف نناقش هؤلاء؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك، نفترض أن الموضوع صحيح كذلك، إذن فالناس الذين أحدقوا به وآمنوا به وساروا وراءه كانوا كلهم يحلمون بماذا؟ بالغنى، يحلمون بأن تنتقل ثروات من الرأسماليين الجشعين نعم الطبقة الأرستقراطية إلى آخره إليهم، وكانوا دائما يحلمون أنه محمد عليه الصلاة والسلام رح ينصفنا. الآن هلأ يحين وقت انتقال الثروات إلينا، مو هيك؟ هذا هو الذي دفعهم إلى الإحداق به وإلى اتباعه والانتصار له. طيب، هلأ أول ما عرف الناس على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. القرآن هو أول وثيقة بيّنت هوية المصطفى صلى الله عليه وسلم، جاي مشان لحتى ينقل الثروات من الأغنياء الجشعين إلى الفقراء، ولا جاي مشان ينقل الزعامة من الأعاجم يغرسها في الجزيرة العربية عند العرب، ولا هو نبي يلي ببين لنا هوية محمد؟ شو هو؟ القرآن. طيب، تعالوا نصل إلى القرآن. القرآن دائما بكره الناس بالدنيا، بيحذرهم من الإقبال إلى الدنيا، ويأمرهم بأن يفرغوا قلوبهم من التعلق بها. مو هيك؟ لا، لما بنسمع كلام الباري سبحانه وتعالى يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الكلام لما بيسمعوا هدول فقراء اللي قال أحدقوا بالنبي واتبعوه مشان أمل أنه الثروة تنتقل من الأغنياء إلى جيوبهم، وبيسمعوا الكلام شو بيكون موقفهم؟ كلهم بينفضوا عنه، لك 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 لك، نحن ظنينا أن بدك تكرمنا بالمال، مو أنك بدك تجي حتى البقية البسيطة اللي بين ايدينا بدك تقولنا انه لا تتعلقوا فيها. وهذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم إلى آخر الآية. هكذا يقول الباري سبحانه وتعالى، برجع بيقول: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبيكررها كالكلمة مكررة كثير في القرآن. بيرجع بيقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. طيب، هذا القرآن يتحدث عن الرسالة التي بعث بها محمد عليه الصلاة والسلام، و هذا القرآن يبين لنا الهدف الذي يسير إليه. ودول الفقراء والمعوزون الذين كانوا حول الرسول كانوا يسمعون هذا الكلام يتلى عليهم، فكيف كانوا يتبعونه ويتعلقون به على أمل أن ينقل لهم الثروات المالية من الأغنياء ويملأ بها جيوبهم وهم يسمعون هذا الكلام؟ كان لازم يتركوه إذا كان الأمر بهذا الشكل، أليس كذلك؟ هاي واحدة. شيء ثاني، لما بيكون المصطفى صلى الله عليه وسلم زعيم يساري، همه الأول أن ينقل الثروات من جيوب الأغنياء والرأسماليين والإقطاع إلى هؤلاء الفقراء، هو لازم يكون أول واحد بيناتهم، هو كزعيم يهدف إلى هذا الأمر لازم يكون أول مين يغني نفسه، مو هيك؟ طيب كيف كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها؟ في يوم من الأيام مر على حبيبنا ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شبع من طعام. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام بنى لنفسه دارا، لا أقول قصرا، كالتي يبنيها أصحاب الدخل الوسط أبدا. في يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام فرش بيته بأثاث من أوسط ما يفرش به زيد من الناس في هذاك العصر بيوتهم، من أول حياته لآخرها. الجواب تعرفوه أظن، وكل من درس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعوزه الجواب. بالسنة الأخيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون هذا المشهد، جاء إليه عدي بن حاتم، كان هو رايح مثل لاجئ سياسي عند هرقل بالشام، جاء إلى المدينة وقال لحاله والله بدي أتعرف على هذا الإنسان. هلا إذا كان هو غاوي ملك ما رح يغيب عني، بعرف انه شو بده، واذا كان انحاء رسول كمان بعرف. نعم، اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه على حاله عدي بن حاتم الطائي المشهور الكريم المعروف. فعمد المصطفى صلى الله عليه وسلم به، مضى به الى بيته. يقول عدي: فادخلني داره، ما في بالغرفة يلي دخلها إلا طراحة صغيرة حشية، يقول محشوة من ليف، قذفها إلي وجلس هو على الأرض. قعدوا على التراب على الأرض وأكرموا لعدي، قال له: لا أنت اجلس. قال له: لا. قال: فقلت في نفسي والله ليس هذا بشأن ملك. طيب، واحد جاي رافع فوق راسه راية ثورة اليسارية وهو يبتغي أن ينقل الثروات من أيدي الرأسماليين والإقطاع الجشعين ليجعلها حصته وحصة إخوانه الفقراء تاني. هيك بيكون حياته واضح كيف. شيء آخر، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، هاجر متجها إلى تنفيذ ثورته اليسارية ليجمع المال وليضع يده على مزيد من الأراضي والإقطاع، ولا هاجر ليتعرى من بقايا المال؟ هو أصحابه الهجرة شو كانت؟ الهجرة كانت عبارة عن تعري من هؤلاء الفقراء للشيء البسيط البسيط اللي كانوا مالكينه. وهنن قال ناوين بدهم يصيروا أغنياء. كلهم هدول هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. كانت له قطعة أرض راحت، كان له بيت بيقعد وبينام فيه ما في شيء راح، كانت له شوية بستان كم شجرة كم كذا، كل ذلك نفضوا أيديهم منه. الإنسان الذي ينام ويستيقظ على حلم الغنى بعد الفقر أهكذا يفعل؟ لك بيجي بينفض إيده من بقايا ما معه من مال، ثم يتجه إلى بلد لا يعلم مآله في ذلك البلد كيف يكون. اتجهوا إلى يثرب، ويثرب كان فيها آنذاك وباء، كان فيها وباء شديد، وما بيعرفوا وين بدهم يعدوا، وين بدهم يناموا، شو بدهم يصيروا، بدهم يأكلوا، وبدهم يشربوا، كلهم لأنه ما بيقدروا يأخذوا معهم شيء، خرجوا سرا يقتلون. أفهكذا يفعل أولئك الذين كانوا جنودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقودهم في ثورة يسار ضد اليمين المتطرف المتمثل في الرأسمالية والإقطاع وما إلى ذلك؟ نعم، هذه كلها صور. نعم، نسأل ولا بد من أن يعني نسمع الجواب عن هذا. ثم العذاب والنكال الذي مر به هؤلاء الفقراء فوق فقرهم، العذاب اللي لقوا. ونحن عندما درسنا السيرة النبوية مرينا بصور من العذاب الذي نال هؤلاء الصحابة، وكلهم فعلا كانوا أو أكثرهم من الفقراء المعوزين، أكثرهم. نعم. طيب، طالب المال لا يمكن أن يقبل بهذا الضيم. يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام نحن ظنينا باتباعنا لك رح ننتعش شوي، نحن تخربانا بما هو أسوأ، لا خلينا بوضعنا السابق كان أحسن لنا، مو هيك؟ ولكنهم صبروا وصابروا وجهدوا. لا، سيدنا صهيب لما هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، نعم، وقف المشركون في طريقه، نعم، وكانوا نصبوا له كمين، أخذ بلغة بسيطة من المال لبين ما يصل للمدينة، قالوا له جئت إلينا فقيرا معدما وجاي بدك تأخذ هدول المصاري، وفي رواية كمان زوجته، هي لأنه مزوج من هنيك، بدك تأخذ صاحبتنا ومصاري كمان، جردوه من المال وجردوه من الزوجة، خاف أنه ما يكتفوا يشدوا يحبسوا يرجعوا إلى مكة. قال له طيب أنا إذا تركت لكم كل شيء تتركوني نسافر؟ ظنوا أنه ما راح يسافر لأنه لا معه مال وزوجته كمان راحت. قالوا له إيه؟ قالوا إيه، خدوا خدوا. وتم سيدنا صهيب متجها إلى المدينة المنورة. بدي يفهم أي عقل هذا الذي يحتضن هذه المقولة النكراء العجيبة، قال إنه النبي نعم رافع لواء ثورة يسارية اقتصادية ضد يمين رأسمالي متطرف. إيه نعم، والله كانوا عبارة عن جماعة ماركس من هذاك الوقت كانوا عاملين. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وذكرت لكم في أول في آخر الدرس الماضي قصة ما أقدم عليه المشركون حصار الاقتصادي. حاصروا حوالي 3 سنوات المسلمين في شعب من شعب مكة، منعوهم من الشراء والمبايعة نهائيا، ومات في تلك الفترة من مات، أطفال رجال. نعم، من الذي يمكن أن يعني يصدق هذه المقولة الباطلة التي يبصق عليها العقل؟ نعم، هذا هو الجواب. لكنهم يعودون فيقولون، وأنا عم أفترض شو بدهم يقولوا، يقولوا طيب ماذا كانت عاقبة عمل محمد عليه الصلاة والسلام؟ ألم تنتقل فعلا الثروات إلى أيدي هؤلاء الفقراء؟ الفتح الإسلامي شو هو؟ مو الأموال كلها تتكدست بين إيدين المسلمين؟ ألم تفتح القادسية؟ ألم يسوق المسلمون الأموال من بلاد العجم إلى سيدنا عمر؟ ونظرا فوجد مختلف الثروات قد سيقت إليه. إذن كان المسلمون ينتظرون هذا، عرفانين. هذا مما يمكن أن يقال، ولقد قيل. ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ الجواب هو أننا نسأل، أفكان صهيب الرومي أو بلال الحبشي أو عمار بن ياسر أو فلان أو فلان أو فلان من هؤلاء الفقراء، أفكانوا يعلمون أن بلاد فارس ستفتح وستدين بالولاء للمسلمين وسيكرمهم الله عز وجل بالمال؟ كانوا على علم من هذا وهم يقرؤون الآيات القرآنية التي تلوتها عليكم والتي يكره الله عز وجل فيها الناس بالمال ويبين خطورة التعلق بالمال ويقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناهم من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح إلى آخر ما هنالك. كانوا عرفانين بالغيب وأنه هيك بده يصير، ولذلك كانوا عم يصبروا. ولقد مات منهم من مات ولم ينل هذا. هذا الذي يقولون هذا وعد قطعه الله عز وجل على ذاته العلي لمن سار على هذا المنوال. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نعم، وقال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. بعدين شو قال؟ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فهذه سنة من سنن رب العالمين ألزم ذاته العلي بها. وخلاصة هذه السنة أن الله يقول لعبده يا عبدي ضع الدنيا وراء ظهرك وتوجه إلي وقد نظفت قلبك من التعلق بما سواي. نعم، وأنا أضمن أن أحييك حياة طيبة في دنياك وآخرتك. هذا شيء الباري عز وجل ضمنه لعباده، ما هيك؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. سؤال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا، ما ينبغي أن نخلط بين شيء وعد الله عز وجل به عباده وبين أناس نعم يسيل لعاب كل واحد منهم على الدنيا. الباري عز وجل وعد بهذا كله، وعد من؟ وعد من وضع الدنيا وراءه وأقبل إلى الله وقد طهر قلبه من محبة ما سوى الله، جعل قلبه وعاء لحب الله، لحب الأوامر التي توجه الله بها إلينا. الباري عز وجل وعدك لما بتكون بهذا الشكل بيجعل الدنيا خدامة لك، وبيجعل الأموال ينقاد لك، لكن انت شو بتكون ساعتها؟ تستخدم المال لما يرضي الله، وتكون انت السيد الذي تستخدم المال، ولا تدع المال يكون هو السيد الذي يقودك. نعم. فهؤلاء الصحابة صحيح الباري أكرمهم، لكن قل لي هل كانوا يحلمون بهذا الذي أكرمهم الله به؟ يعني بدي أسأل، سيدنا عمر بن الخطاب كان عم يخطط طول الليل والنهار، إمتى بدأ تجيني ثروة؟ نعم رستم وكسرى ونصير أنا هيك ونحن نعود نعيش ونصير عنا هالقصور الشامخة وكذا، هيك كان عم يفكر سيدنا عمر؟ سيدنا عمر مات وهو عم يلبس المرقع الثوب اللي فيه 12 رقعة وبعضها من جلد، ما غيرها. نعم. بل لما سيقت إليه هذه الغنائم نظر إليها وبكى. أحد أصحابه قال له: ما الذي يبكيك؟ والله إنها لنعمة نحمد الله عليها. قال وهو يبكي: اللهم إنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تعطيه هذا، وأنت تعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطيه هذا، فأعوذ بك اللهم أن يكون هذا فتنة لي في ديني، يا ربي لا تجعل هذا فتنة في ديني. طيب، إذن ما كانوا يحلمون بهذا، كانوا يعلمون أن الله أمرهم بواجبات ووضعوا نصب أعينهم أن ينفذوا هذه الواجبات، أمرهم الله أن يسيروا في طريق وأن يكون هدفهم استنزال رضا الله عز وجل، فعاهدوا الله على أن يفعلوا ذلك، تركوا كل شيء وأم ربي عز وجل أكرمهم ومبسلهم. هذه سنة رب العالمين ألزم ذاته العلية بها. لكن قل لي، هنا الجواب الذي يفصل بين الحق والباطل، من من هؤلاء الصحابة كان يتحلب ريقه ويسيل لعابه على أن يمتلك هذه الثروة، تصير عنده منه قصور فخمة، تصير عنه لآلئ وذهب وفضة وكذا؟ مين هاد أرجيني اللي شوف؟ أبدا، ولا واحد من أولئك الصحابة. ولقد حدثتكم عن واحد من الصحابة اسمه ربعي بن عامر، لما توجه سعد بن أبي وقاص بجيشه في عصر في خلافة سيدنا عمر إلى القادسية، نعم، لتلك الحرب التي فرضت على المسلمين من قبل الفرس، رستم كان قائد الجيش الفارسي، فكر انه هدول الجماعة بدو فقراء عمرهم ما شافوا ذهب، عمرهم ما شافوا زينة، عمرهم ما شافوا أبها. هدول أكيد أكيد إذا شافوا أبهة الفرس رأسا الحرب النفسية تكفي، رأسا راح يرجعوا وبيعرفوا حالهم مقهورين ومغلوبين. خلينا إذا نعمل هيك، هيك جباله. فأرسل إلى سعد بن أبي وقاص أن أرسل إلي بعضا من مستشاريك لنتفاوض معهم في هذا الشأن. فسيدنا سعد بعث له واحد بس اسمه ربيع بن عامر، لا مستشار ولا شيء، واحد من عامة الجيش، ربيع بن عامر لابس ثوب مشرط، ركب فرسا لا جل له عاري، وكان معه طبعا رسول رستم، مشي معه دلوا على الطريق. وصل ربعي بن عامر إلى السرادق الذي سيستقبل ربعي بن عامر فيه. مين؟ رستم. رستم مثلكم شو هدفه السرادق تبعه؟ كانت طبعا الأبة الفارسية معروفة، كانت سرادق طويل مفروش بفرش منسوجة بخيوط الذهب واللآلة، والأبة التي قد نعم أفرغت على ذلك السرادق وأغرق فيه ذلك السرادق شيء لا يتخيله الذهن، والدعائم كلها ملفوفة بحرير. رأى ربعي بن عامر، هذا ربعي بن عامر واحد معناته من هدول البروليتاريا يلي كل ليلة عم يحلموا بالغنى، إمتى الثروة بدها تنتقل من الرأسماليين لجيبته؟ هكذا يقول هؤلاء. لنشوف شو سوى ربعي بن عامر. لما رأى هذا علم أنه مدعو إلى مقابلة مع هذه الزخارف وليس مدعو إلى مقابلة مع رستم، عرف. فماذا صنع؟ نزل عن فرسه وربطه بأول دعامة، ربط الزمام بأول دعامة، شد وشد وشد حتى تمزق الحرير اللي كان ملفوف على الدعامة، ثم جعل يمشي بخطى وإيده متقاربة، وقد جعل زج رمحه إلى الأرض، زج الحد بعود إلى الأرض، وأخذ يتوكأ بشدة حتى أفسد كل النمارق والبسط التي مر عليها. تعرفين كيف؟ رستم كان قاعد على عرش كبير بالصدر، عندما وصل إليه أخره هيك وقعد بجنبه منه على العرش نفسه جنبه، قام إليه عند الحواشي بدون يجده يعني يجروه، قال أنا لم آتكم وإنما أنتم الذين دعوتموني، فإما أن أجلس حيث شئت أو أعود، يعني أنا ما أجيت أنتم دعيتوني. فأمر رستم أن يترك، وألقى بنظرة شذراء إلى هذه الزخارف. هي الرسالة يلي بعتها رستم للمسلمين، وهذا جواب مين؟ ربعي بن عامر. كيف بدنا نتصور هالغباء الذي يتصوره المغفلون، انه قال محمد عليه الصلاة والسلام كان قائد ثورة يسارية من اجل نقل الثروة من ايدي الرأسماليين الجشعين الى الفقراء، وانما احدقوا به وامنوا به واتبعوه طمعا في هذه الغاية التي كانوا يحلمون بتحقيقها. هذا هو جوابنا عن هذا الكلام. أما أن الله عز وجل أكرمهم بعد ذلك فهذا شيء راجعوا في رب العالمين. على كل نحن نقول إذا كانت المشكلة التي يسألوننا عنها أن هؤلاء الناس صاروا أغنياء بعدين فعلا مثل ما عم نحكي، إذا مو تناقشوهن، قلوا ناقشوا رب العالمين، ناقشوا رب العالمين الذي قرر أن كل من جعل قلبه وعاء كما قلت لكم لمحبة الله عز وجل يأمر الدنيا أن تكون خادمة له، هيك ربي عز وجل شاء. فهون الإشكال، الحوار في مع الناس، الحوار في مع من؟ مع مولانا وربنا سبحانه وتعالى. نعم هكذا، نعم نقول. وهذا الشأن ما كان بس في عهد الصحابة، كان في عهد الناس الذين جاءوا من بعد، والذين جاءوا من بعد إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة كل من أخلص لله سبحانه وتعالى وأخرج حب الدنيا من جيبه، من قلبه، من قلبه لا أقول من جيبه، لابد أن يكرمه الله سبحانه وتعالى وأن يغنيه. نعم، وتلك هي سنة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، بقي بحث واحد هو الذي سنختم به سلسلة هذه الدروس، يغالطونك إذ يقولون، عنوان هذا البحث الأخير العولمة. ما هي حقيقة العولمة؟ ومتى نقرها؟ ومتى نعلم أنها عبارة عن فخ كمين منصوب لنا ينبغي أن نصحو كي لا نقع في هذا الكمين؟ هذا هو حديثنا الذي سنتناوله إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بافتقارنا إليك، ونسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك بأسرار كتابك المنزل على نبيك المرسل أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. اللهم رد عنا وعن بلدنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل مقتك على كل من يعادي دينك ويعادي عبادك المؤمنين بك السائرين على صراطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تأخذهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اكلأ اللهم بلدنا المبارك بعين عنايتك وأتم رعايتك، طهره اللهم من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.